بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، يبين لهم، أي يوضح لهم ما أرسل به، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذه يدل على أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، فالفضل بيد الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يهتدي بحوله وقوته أو بعلمه وبذكاءه أو ما شابه ذلك، بل يهتدي بإيش؟ بفضل الله وبرحمة الله تبارك وتعالى. فالهداية بيد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها أسبابا، فالإنسان إذا فعل الأسباب وتحرى الهداية من الدعاء والتحري والصدق، الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالهداية. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، فكما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في النفر الثلاثة الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى المجلس قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم خبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، جزاء من جنس العمل، يعني أما الأول وجد فرجة في الحلقة فتقدم وقعد فيها، والثاني جلس خلفهم، والثالث أدبر ذاهبا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، جزاء من جنس العمل، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا هو، هذه كل الحياة، هذه نماذج من الحياة كلها. من اهتدى قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الهداية شبيهة بالرزق، الإنسان يفعل الأسباب والله سبحانه وتعالى يمن عليه بالهداية، حتى مع فعل الأسباب الهداية فضل من الله تبارك وتعالى. مثل الرزق، الإنسان إذا فتح محلا وأحضر البضاعة وصار يبيع ثم جاءه الربح، هل هو بحوله ولا بفضل من الله؟ فضل من الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان لا يمن على الله تبارك وتعالى بأنه قد اهتدى وأسلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن على من يشاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سؤال هنا: لماذا بدأ بالإضلال قبل الهداية، مع أنه ذكر البيان ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؟ بدأ بالإضلال قبل الهداية مع أن البيان سبب للهداية، فكأنه يتوقع أن يبدأ بالهداية قبل الإضلال، في ضلال. والله هذا ملحظ جيد، أن الأقوام حينما بعثت إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على إيش؟ على ضلالة ولا هداية؟ على ضلالة، كأنه قيل فيبقى من شاء الله على ضلالته ويهدي الله سبحانه وتعالى من شاء أن يخرجه، فبدأ بالضلالة من أجل أنها هي الواقع، هي الواقع الآن، لا نقول الأصل، الأصل في بني آدم الفطرة والتوحيد، لكن هذا هو الواقع حين بعثت الرسل، كانوا على ضلال، فيضل الله من يشاء يبقي من يشاء على ضلالته. هذا ملحظ جيد، ما كان على بالي لكنه ملحظ جيد. فيه ملحظ آخر، وهو أن يقال بدأ بالضلال لأنه هو الأكثر، ولا لا؟ هو الأكثر، يعني نسبة الكفار إلى المسلمين أكثر من نسبة المسلمين، ولا شك. هذا الواقع الآن. كم نسبة عدد المشركين أو الكفرة، كم عدد المسلمين في العالم؟ يعني يمكن يقدر بالسدس الآن، السدس مسلم وخمسة الأسداس على الكفر والضلال والعياذ بالله. وهذا يعني تقدير عام، لو دققنا ما صفى ولا السدس. إذا نظرنا في أهل السنة والجماعة وخرجنا أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام وأهل الفرق، ما يبقى ولا السدس، فالأكثر في ضلال والعياذ بالله. لاحظ قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بدأ كذلك بذكر الكفرة: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في حديث رواه الترمذي صح الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق عباده في ظلمة فثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هذا أيضا يبين أن الأصل والأغلب والأكثر أنهم في ظلمة، والله سبحانه وتعالى يخرج بالنور من يشاء من عباده وهم قلة. سبق يعني ذكرنا الحكمة من كون المؤمنين قلة مع سعة رحمة الله وفضله تبارك وتعالى، هذه تكلمنا عنها سابقا. فيضل الله من يشاء، ونسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفي وجود الأسباب، مثل يرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا يمنع وجود من وجود الأسباب والأمر بالأخذ بالأسباب من أجل حصول الرزق. كذلك هنا فيضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يمنع من وجود الأسباب، فالأسباب موجودة ويجب على المؤمن يأخذ بأسباب الهداية، ولكن في الأخير الأمر بيد الله، يعني ده الأمر كله بيد الله، لكن هذا من باب البيان أن الأمر بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز سبق الدرس الماضي بيان معانيها ثلاثة، والحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه. ومجيء الحكيم مع العزيز كثير في القرآن وله فائدة، يعني الاسم أحيانا إذا قرن مع غيره زاد في المعنى والكمال، فما مناسبة إضافة الحكيم إلى العزيز؟ والعزيز الحكيم يبدأ بالعزيز ثم يردفه بالحكيم، ما فائدة ذلك؟ عبد العزيز شيء من يجيب؟ أن العزة هي القوة، يعني غالبا ما تدعو القوة صاحبها إلى إيش؟ إلى الظلم ولا لا، والطيش وإظهار استعراض القوة وضعها في غير محلها من أجل الأشر والبطر، كما حصل لعاد: من أشد منا قوة وتبنون بكل ريع آية تعبثون. فغالبا الإنسان أو الدول إذا كانت قوية فإنها تظلم وتعتدي ولو لأجل إظهار القوة. الله سبحانه وتعالى يبين أنه العزيز الغالب الذي لا يغلب، ومع هذه القوة فهو حكيم جل وعلا، يضع الأمور مواضعها، فلا يظلم أحدا من خلقه ولا يفعل شيئا لغير حكمة. مع هذه القوة العظيمة فإنه جل وعلا يضعها في أماكنها ولا يظلم أحدا ولا يفعل فعلا إلا لحكمة جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولقد، هذا مؤكد بالله مقد، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات هي المعروفة، الآيات التسع، وقد آتينا موسى تسع آيات بينات وهي معروفة: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر، آيات معروفة ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر كثير منها في سورة الأعراف في لأنه بسط قصة موسى عليه السلام. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه أنه إذا أرسل نبيا أعطاه من الآيات ما يكفي للدلالة على صدقه، لأن كل أحد يستطيع أن يقول أنا رسول الله، دعوة سهلة، لكن لابد من إيش؟ من الدليل القاطع الذي يدل على صحة دعواه حتى لا تلتبس الأمور ويدعي كل أحد النبوة. يقول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات الواضحات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لكن قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أعطي آيات كثيرة غير الوحي، مثل انشقاق القمر، آية عظيمة ولا يقدر عليها أحد، هذه آية كونية، آية علوية، لا يستطيع أحد أن يصل القمر يفلقه. وأعطي آيات كثيرة من تكثير الطعام وتكثير الشراب الماء وتسبيح الطعام وهو يؤكل، والحجر كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، آيات كثيرة معروفة متنوعة. فكيف الجواب عن هذا؟ وإنما، يعني كانوا حصر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فكيف نوجه هذا؟ طيب، ما خالف، الوحي له حكم ما في شك، لكن لماذا حصر الآيات في الوحي مع وجود غيرها؟ هذا السؤال. شو الجواب؟ أي لأنه الأعظم، وكأن الآيات الأخرى مع الوحي كأنها ليست بشيء مع إذا ما قورنت بعظم آية الوحي، لأن آية الوحي آية عظيمة وباقية، يقف عليها ويراها يسمعها كل أحد إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن، وكل يقف على هذه الآية بنفسه. بينما الآيات الكونية تحصل وتزول. الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام هل رأوا اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل؟ لم يروها، هذه آيات انتهت، حصلت وانتهت، وإنما يسمعون الخبر عنها، ولكن القرآن آية عظيمة باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، فهي آية عظيمة إذا ما قورنت بها بقية الآيات كأنها ليست بشيء بالنسبة لهذه الآية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج، هذه تسمى أن المفسرة، يعني فسر الإرسال بهذا، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ والذي يهدي ويضل هو الله سبحانه وتعالى. قال أن أخرج قومك، هل النبي هو الذي يخرج أم الله هو الذي يخرج؟ لا شك أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، ولكن نسب الإخراج إلى النبي لأنه سببه، لأنه سبب، ولا شك أن النبي، أن دعوة النبي عليه السلام سبب لحصول الإيمان، وإذا حصل الإيمان خرج به المؤمن من الظلمات إلى النور، إذن هذا سبب، ولا مانع من نسبة الشيء للسبب على سبيل الخبر، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن بالنسبة للمخلوق هل يجوز أن ينسب النعمة أو الشيء لسببه؟ نقول فيه تفصيل، نسبه إلى السبب نسبة محضة، خبر محض، فلا بأس به، أنه صحيح هذا سبب لهذا، وإن نسبه على سبيل التعظيم لهذا السبب وتعلق به ونسيان الخالق والمنعم، هذا سيصير نوع من الكفر الأصغر، وهو نسبة النعم إلى الأسباب وتناسي المنعم جل وعلا. من يأتينا بمثال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه نسبة أمر وفيه نعمة وفيه فضل، نسبه إلى السبب ولم ينسبه إلى الله، والحديث ثابت في الصحيح، صحيح مسلم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي طالب، قيل له: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: نعم، وجدته؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لاحظ النسب، إخراج أبي طالب من غمرات النار إلى ضحضاح، نسبه لنفسه. هل هو الفاعل ولا السبب؟ هو السبب، هو الذي شفع عليه الصلاة والسلام فقبل الله شفاعته فأخرج أبا طالب من غمرات النار إلى ضحضاح. فهذا مثال على جواز نسبة الفضل أو الشيء وإن كان نعمة إلى السبب، لكن بدون تعلق بالسبب ونسيان المنعم تبارك وتعالى. أن أخرج قومك من الظلمات، أي من ظلمات الشرك والكفر، إلى النور، إلى نور الإيمان، وذكرهم بأيام الله. الأيام هذه فيها أقوال المفسرين، منهم قال المراد بالأيام هي النعم، منهم قال المراد بالأيام هي النقم، ومنهم قال المراد بالأيام هي النعم والنقم. أي الأقوال أرجح ولماذا؟ نعم، أيها أرجح، النعم ولا النقم ولا العموم؟ العموم. لماذا؟ لا، لأنه لو تأملنا معنى الأيام، الأيام في الأصل هي ظرف الزمان، هي الظرف الذي تحصل به الأشياء. وذكرهم بأيام الله، إذن الأيام هي الظرف، تشمل ما يقع فيها. ما قال ذكرهم بنعم الله، لقال ذكرهم بنعم الله صار نصا في النعم. لو قال ذكرهم ببطش الله أو بنقم الله صار نصا في النقم، لكن لو جاء بكلمة تستوعب الجميع. فكل من النعم والنقم تقع في إيش؟ في الأيام، وهي أيام الله، نسبت إلى الله لما فيها من الأحداث الكبار، من النعم الكبار ومن النقم. ولذلك موسى عليه السلام بعد ذلك ذكرهم بالأمرين، وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكرهم بإيش الآن؟ بالنعم ولا بالنقم؟ بالجميع، ذكرهم بالجميع، ذكرهم بنعم الله، وهذا صريح، اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكرهم بما كان يفعل بهم فرعون من النقم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إذن نقول يعم، وذكرهم بأيام الله أي من نعمه ونقمه. والنقم هذه تشمل النقم التي حصلت لبني إسرائيل مع فرعون، وتشمل نقم الله سبحانه وتعالى في الأمم الأخرى، كإغراق لقوم نوح وأرسل الريح على عاد والصيحة على ثمود ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده بهذه العقوبات ويهدد بها، وأن من كفر فمآله ومصيره مصيرهم، لأنه شابههم في الفعل فسيشابههم في العقوبة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك، ذلك يعني إيش؟ التذكير بأيام الله من النقم والنعم، إن في ذلك لآيات لدلالات وعلامات على فضل الله وشكره وحمده سبحانه، لآيات لكل صبار شكور. هذا الدين نصفه صبر ونصفه شكر، فالمؤمن لا يخلو من نعمة تستحق الشكر ونقم أو ابتلاء يستحق أو يستوجب الصبر. إذن المؤمن بين الشكر والصبر، وقد تجتمع النعم والبلاء في وقت واحد. إنسان عنده نعم وعنده ابتلاء، فهو صابر وشاكر في نفس الوقت. فهذه هي صفات المؤمن، لكل صبار، لم يقل صابر، كل صبار لابد من كثرة الصبر لأجل كثرة الابتلاء والمصائب. وشكور صيغة مبالغة أيضا لكثرة الشكر. فالإنسان لا تخلع من كل يوم، لله عليك نعم وفيه ابتلاءات، فيحتاج منك في كل يوم تحتاج إلى شكر في النعم، تحتاج إلى صبر على المصائب. عروة ابن الزبير رضي الله عنه لما قطعت قدمه ماذا قال؟ يعني شكر الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الأعضاء الأطراف. قال لما أتي بقدم المقطوع قال لئن أخذت طرفا لقد أبقيت ثلاثة. ومات وابنه الكبير رفسته الخيل فمات وعنده أربعة، مات واحد، قال إن أخذت واحدا لقد أبقيت ثلاثة، فلك الحمد ولك الشكر. إذا في نفس الوقت تذكر النعم فشكر والمصيبة حاضرة فصبر، هذا حال المؤمن صبار عند البلاء أي كثير الصبر، شكور عند النعمة. والإنسان بأمس الحاجة لهذين الحالين. وإذ قال موسى، امتثل موسى عليه السلام ما أمره به ربه تبارك وتعالى فبادر بتذكير قومه. وإذ قال يعني أذكر، إذ متعلقة بفعل مقدر تقديره أذكر، وأذكر يعني تقدير الكلام. وأذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نلاحظ في هذه الآية زيادة الواو، وفي آية البقرة ليس فيه الواو، ليست فيها. فما الفرق بين وجود الواو وحذفها؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ما الفرق بين هذه الآية والآية الأخرى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم؟ ماذا يعني، ماذا تفهم من الفرق بين الآيتين؟ أيما أبلغ في التذكير والوعظ، مع وجود الواو أو مع حذفها؟ أبو أحمد، وجود الواو صحيح. طيب مع وجود الواو كيف يكون، ما إيش الفرق؟ لا غير تأكيد. أيوة، كأنه اثنان، يسومونكم سوء العذاب هذا واحد، ويذبحون هذا الثاني. هذا إذا كانت الواو موجودة، وإذا حذفت الواو صار التذبيح تفسيرا للعذاب، صاروا عذاب واحد. يسومونكم سوء العذاب، ما هو هذا العذاب؟ هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. واضح الفرق؟ إذن هذه الآية أبلغ في التذكير، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالتذكير فبدأ يذكر بعد أمر الله، فذكر على أتم وجه. اذكروا نعمة الله عليكم، الذكر ذكر النعمة بما يكون، بماذا يكون ذكر، بما يكون ذكر النعم؟ أيوة، بالقلب أولا يستحضر النعمة. كثير من الناس يغفل عن النعمة، وإن كان لا ينكرها لكنه يغفل عنها، هذه غفلة. وإن لم يكن جحودا فالغفلة نقص في الشكر. بعض الناس ما يستحضر، عنده نعمة البصر لكنه ما في يوم من الأيام استحضر نعمة البصر، والسمع نعمة ما استحضر، ولا تذكر الصم البكم الذين لا يسمعون ولا يتكلمون، نعمة المشي نعمة ما يتذكر المعوقين الذين لا يستطيعون المشي، نعمة اليد الأخذ والرد باليد ما يتذكر المقطوع اليد أو المعوق المشلول، وهكذا في بقية النعم. إذن هذه غفلة. ولو قيل من نعمة البصر قال الحمد لله من الله، نعمة السمع من الله، لكن الذي يتذكر أكمل منه، ولا سيما إذا رأى مبتلى. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء ما عاش. هذه سرعة التذكر. رأى أعمى قال في نفسه، ما أرفع صوته ويسمع الأعمى لئلا يكسر قلبه، مجرد رؤية الأعمى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير مما خلق تفضيلا. رأى أصم كذلك، وهكذا. إن هذا استحضار في القلب، معرفة للنعم واستحضار، هذا شكر عظيم في القلب. ثم يلهج بلسانه، ثم يستغل ويسخر النعمة في مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا النوع الثالث هو الشكر بالجوارح. ما الدليل على نعمة الشكر بالجوارح؟ قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله يجعلنا منهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون. من آل فرعون، ما المراد بآل فرعون؟ فرعون نفسه وإلا قومه؟ يراد به فرعون نفسه، لأنه هو صاحب الشأن، هو الذي يأمر بالتذبيح، هو الذي يأمر باستحياء النساء. وكثيرا ما تأتي آل فلان ويراد به الشخص نفسه. وإلياس إذ قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، إلى أن قال سلام على إلياسين، في قراءة آل ياسين، فالمراد به إلياس نفسه. وإن الله اصطفى آل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. ما المراد بآل إبراهيم؟ يدخل إبراهيم أم لا؟ يدخل إبراهيم بلا شك. فآل فلان يطلق ويراد به الشخص نفسه، وقد يراد به الشخص ومن يؤول إليه من آل، آل يؤول أي من يتبع له، سواء كان في النسب أو كان في غير النسب كجنود الملك ونحو ذلك. لكن لا شك أن فرعون هو أول من يدخل في قوله آل فرعون. إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم يعني يذيقونكم، يسومونكم سوء العذاب أي أشد العذاب، ويذبحون أبناءكم. طيب ما العذاب هنا إذا لم يفسر بتذبيح الأبناء واستحياء النساء؟ فبما يفسر؟ ما العذاب الذي ذكر في هذه الآية؟ ما حد عنده نوع أو شيء من العذاب؟ يعني ذكروا بعضهم قال كان يسخرهم في الأشغال الشاقة التي يترفع عنها آل فرعون، يعني خدم في الأمور التي يترفع عنها آل فرعون، لأن آل فرعون هم الطبقة العالية وبنو إسرائيل الطبقة المستضعفة. يسخرون في الأشغال التي يأنفون منها، اللي يسمونها أعمال السخرة، مثلا تنظيف الشوارع، التكنيس والتنظيف وكذا، مثل يعني عمال البلدية ونحو ذلك، الأعمال التي يترفع عنها طبقة المترفة، يتولاها من؟ يتولاها الضعفاء والمساكين والمضطهدين. فيسخر رجالهم في هذه الأعمال، ولذلك كان يذبح الأبناء سنة ويترك ذبحهم سنة. لماذا؟ لماذا يذبحهم سنة يتركهم سنة؟ حتى لا تفنى ذرية، ليبقى من يخدم، لأن الرجال يحتاج إليهم في التسخير في الأعمال التي لا يتنزل لها فرعون، فيذبح السنة يبقى. هارون عليه السلام ولد في السنة التي ليس فيها ذبح فبقي، وموسى عليه السلام ولد في السنة التي فيها الذبح، ويقال بينهم سنة فقط. هارون ولد في السنة التي فيها الذبح التي ليس فيها ذبح فعاش، وموسى ولد عليه السلام في السنة التي بعدها في سنة الذبح، فحصل ما حصل من القاهر في التابوت. فالله سبحانه وتعالى يري عباده قدرته وأن مشيئته نافذة، وإلا فالله قادر على أن يولد موسى في السنة التي بعدها، يكون بينهم سنتين، يولد في السنة التي بعدها التي ليس فيها ذبح، لكنه شاء جل وعلا أن يولد موسى عليه السلام في سنة الذبح، وأن يتربى في بيت فرعون. هذه غاية ما يكون إظهار نفاذ المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيء أنفذه مهما عارضه المخلوقون، أنفذ الله هذا على أكمل وجه. تولى فرعون تربيته، تربى في بيته ويأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن اللباس ويركب أحسن المراكب، ملك عايش في بيت الملك. ما الذي جعل فرعون يربيه؟ هذا سؤال، يعني في غرابة، ويذبح أبناء بني إسرائيل وهذا يربيه في بيته، ما الذي جعله يربيه؟ مذكور في القرآن ها؟ لا، في سبب أوضح، صحيح زوجته هي التي طلبت، لكن في شيء مذكور في الآيات وأوضح من هذا، الزوجة سبب، لكن صعب فرعون يستجيب لطلب زوجة فقط. لماذا اتخذ ولدا؟ هذا يبقى اسمه محمد، المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف العجائب، شوف القدرة الإلهية العظيمة، ما رآه أحدا إلا أحبه، حتى فرعون لما رأى موسى أحبه حبا شديدا، فلم يطق ذبحه ولا يطيق فراقه، رباه في بيته. سبحان الله، يعني آية عجيبة تدل على قدرته تبارك وتعالى، وأن نواصي العباد وقلوبهم بيده جل وعلا، يصرفه كيف يشاء ويريكم آياته. إذن العذاب هو التسخير والإذلال، مشقة العمل مع الذلة وعدم دفع الأجور، لا يشتغلون بالتسخير بالقوة مقابل الطعام والشراب، وهذا غاية ما يكون من الإهانة لبني إسرائيل ومن البطر والكبر لآل فرعون. يعني فيه إذلال وفيه انتفاع بالخدمة مع عدم المقابل الذي يماثل الخدمة، يختم خدمة عظيمة كبيرة في أمور يعني حقيرة يأبى عنها كثير من الناس، ولا يعطى الأجر المناسب، يسخره بطعامه وشرابه في هذه الخدمة. ولذلك تربى هذا الجيل على الذل والهوان، فلذلك لما أمر موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة أبوا وعجزوا عن القتال، لأنهم تربوا على المهانة والذلة. اذهب أنت إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. واضح الكلام، كلام قوم فيهم خور، تربوا على الإهانة وعلى الذلة وتعودوا على المهانة، وليس عندهم نخوة وشجاعة وقوة يقاتلون بها. فالله سبحانه وتعالى كتب عليهم التيه 40 سنة حتى مات أكثر ذلك الجيل، وولد جيل جديد تربى تربية طيبة على يد موسى عليه السلام، ثم على يد يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، وهذا الجيل الجديد هو الذي فتح بيت المقدس بقيادة يوشع بن نون عليه السلام، تربية جديدة، والجيل الأول قد ذهب وعنده أيضا يعني ضعف في الإيمان. لما نجوا من فرعون ماذا قالوا بعد أن أراهم الله تعالى الآية العظيمة، فلق البحر ونجاتهم وهلاك فرعون وهم ينظرون، ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني جيل ضعيف تربى على الشرك، تربى على الضعف، على الخور، فلما ذهب جاء جيل جديد وهم الذين فتح الله بهم بيت المقدس. إذن هذه الآية فيها تذكير بالغ، يعني أكمل في التذكير، لأنه ذكر العذاب وذكر شيئا آخر، قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ولفظ التذبيح أبلغ أيضا في بيان في التذكير بنعمة النجاة، لأن الذبح أبشع من مجرد القتل. القتل يشمل صفات كثيرة أما الذبح فهو الذبح بالسكين مع الحلق، وهذا منظر في غاية البشاعة فذكرهم به. لكن في بعض السور يقول يقتلون أبناءكم، يعني لفظة فيها عموم، لكن هذه اللفظة أخص في ذكر طريقة القتل التي فيها بشاعة. يذبحون أبناءكم أي الذكور ويستحيون نساءكم. لماذا يستحيون النساء؟ لأجل الخدمة ومن أجل الاستمتاع، لأنهم ملكوهم وعسفوهم عسفا، فصار يستمتعون بنسائهم ويذبحون أبناءهم. ولا شك أن هذا شيء عظيم. قال جل وعلا وفي عن موسى عليه السلام وفي ذلكم أي المذكور، يعني أحيانا يقال في ذلك وأحيانا يقال في ذلكم، ما الفرق؟ نقول الميم هنا لخطاب الجماعة، يجوز أن يقول وفي ذلك ويخاطب الجماعة، لأن ذلك هو اسم الإشارة، ذلك اسم الإشارة، لكن أحيانا يأتي متجردا وأحيانا يلحق بضمير يناسب المخاطب. إذا كان جمعا يقال ذلكم، جاء الميم ضمير الجمع لأن المخاطب جمع، وأحيانا يأتي بالكسر لمخاطبة الأنثى أولئك أو ذلك، وأحيانا يأتي بالمثنى. المهم أن هذا لأجل الخطاب وفي ذلكم أي المذكور بلاء. هل معنى بلاء يعني نعمة ولا بلاء يعني نقمة؟ لأن البلاء يأتي أحيانا بمعنى يراد به النعمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، هذا واضح أن البلاء إيش؟ نعمة، بلاء حسنا، هذا في بدر، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي النصر والغنيمة. فالبلاء يطلق على النعمة ويطلق أيضا على النقمة. وفي ذلكم بلاء، ما المراد الآن بالبلاء؟ المراد به النعمة ولا المراد به النقمة؟ يظهر أنه يراد به الاثنان. وفي ذلكم أي المذكور، والمذكور فيه شيء سيء وفيه شيء حسن، العذاب والتذبيح والاستحياء هذا أمر مكروه سيء، والنجاة أمر حسن. وإذا أنجاكم، إذا أنجاكم من آل فرعون، إذا موسى عليه السلام ذكر أمرين، أمرا حسنا وهو النجاة، وأمرا سيئا وهو العذاب وما ذكر معه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ولا شك أنه عظيم، الأمر ليس بالأمر الهين، يذبح الابن أمام الأب والأم، والبنت تؤخذ ويفعل بها الفاحشة وتسخر في الخدمة، لا شك أن هذا بلاء عظيم، ولكنه بسبب كفرهم وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، إذا لما شكوا في دين الله وعصوا الله وكفروا بالله، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم فرعون يسومهم سوء العذاب، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويسلط على من عصاه ولو عدوا من أعدائه، وليس هذا كرامة للعدو الذي يعذب هذا العاصي، لا، لكن هذا من باب عقوبة العاصي، وهذا المعذب عذابه عند الله أشد بأضعاف مضاعفة مما فعله بهؤلاء المستضعفين. إذن هذا البلاء بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل هذا من قول موسى عليه السلام ولا كلام مستأنف من كلام الله تبارك وتعالى؟ قال هذا فيه يعني أقوال محتمل، بعض المفسرين قال تتمت كلام موسى عليه السلام وإذ تأذن ربكم، وبعضهم يقول هذا كلام مستأنف، انتهى كلام موسى عند قوله بلاء من ربكم عظيم، ثم ابتدأ الله تعالى كلاما جديدا فقال وإذ تأذن ربكم، والمعنى متقارب سواء قلنا بهذا أو هذا المعنى لا يتغير. ما معنى تأذن؟ تأذن أي إيش؟ مثل أذن، أذن الأذان والتأذين بمعنى إيش؟ الإعلام، بمعنى الإعلام. وإذ تأذن ربكم أي أعلم وأعلمكم وأخبركم، لئن شكرتم أي نعم الله تبارك وتعالى لأزيدنكم. هل المراد بالنعم نعم الدين أن من زاد في عبادة الله زاده الله من الطاعات، أو المراد نعم الدنيا من الصحة والمال والزوجة والولد ونحو ذلك؟ بكل قال من قال منه التفسير، لكن الصحيح أنه يجمع الأمرين، لأن نعمة الدين نعمة ونعمة الدنيا نعمة. والآية عامة لئن شكرتم، يعني إنسان مثلا بدأ يصلي مع الجماعة هذا شكر لله لأنه استجاب لأمر الله وحافظ على صلاة الجماعة، ماذا يحصل له مع الأيام؟ يحب المساجد ويبدأ يبكر ويجد لذة وفرحة وراحة في الذهاب للمسجد والبقاء في المسجد، يجر هذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا للزيادة، يبدأ يتقدم يقرأ القرآن ويصلي النوافل ويزداد من هذه النعم على حسب طاعته، كلما ازداد من الطاعة كلما زاده الله سبحانه وتعالى عبادة جديدة. وهذا معنى قول بعض السلف الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، فإذا عمل طاعة شرح الله صدره وتشجع لطاعة أخرى، وهكذا حتى يصل أعلى الدرجات. والعكس بالعكس، إذا فعل معصية فإنه يظلم قلبه على قدر المعصية فتجره إلى أخرى وهكذا. ولذلك قال بعض السلف أيضا الذنوب المعاصي بريد إيش؟ بريد الكفر. أول ما يبدأ الإنسان بالمعاصي شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر. تجد بعض الشباب الآن نسأل الله العافية بدأوا بالتكاسل عن صلاة الجماعة، ثم تفويت الصلاة عن الوقت، ثم تركب الكلية والوقوع في المخدرات، في الزنا، في الفواحش، في السرقات، في عقوق الوالدين، في كل معصية، لأنه تدرج بالشيطان شيئا فشيئا حتى وصل إلى الكفر بترك الصلاة. وقد يكون عنده أيضا أفكار كفرية من إلحاد ونحو ذلك، أو تشكيك شك في الدين فيصل إلى الكفر وقد بدأ بالمعصية. إذن نقول يشمل النعم الدينية والنعم الدنيوية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللام هذه لأزيدنكم تسمى إيش؟ من يأتي بها؟ هل هي لام التوكيد ولا لام القسم؟ لام القسم. يقول القرطبي رحمه الله كل نون مشددة جاءت وقبلها لام فهي لام القسم، مثل كلا لينبذن في الحطمة، يعني تقديره والله لينبذن، هذا جواب قسم، والقسم مقدر، اللام يسمونها لام القسم، يعني لام تدل على القسم المحذوف واقعة في جواب القسم، تقديره والله لينبذن، هذه اللام واقعة في جواب القسم. متى تكون لام التأكيد؟ أو متى تكون اللام للتأكيد؟ إذا جاء قبلها إن، تقول إن زيدا لمجتهد، فإذا جاءت اللام بعد إن فهي لام التوكيد. أما إذا جاءت نون بعد اللام، نون مشددة بعد اللام، فاللام هي لام القسم، يعني في قسم مقدر، وهذا كثير في القرآن جدا، لكن كثيرا من الناس لا يتنبه له. وإلا لو قيل لك عد الأقسام في القرآن أو في سورة من السور يمكن تمر على أقسام كثيرة لا تنتبه لها، مثل هذه الآية، هذا قسم مقدر. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم، اللام لام الشرط، ولئن كفرتم إن عذابي، هذا هو جواب الشرط، إن عذابي لشديد. اللام هنا لام التوكيد، جاءت بعد نون التوكيد. إذن الأولى لأزيدنكم لام قسم، والثانية لشديد لام التوكيد لأن جاءت بعد إن المشددة. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم مؤكد، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد للشاكرين بالمزيد من كل خير في الدين والدنيا، وهذا تهديد للجاحدين بالعذاب الشديد سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا يمنع أن يزيد الله سبحانه وتعالى العاصي من النعم استدراجا، هذا ما يتعارض مع هذه الآية، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ما يتعارض مع قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا الآن مزيد من النعم وهم كفار، وهنا يقول إن عذابي لشديد، ما في مانع، لأن العطاء هنا ليس برضا إنما هو استدراج ووبال، هذا من العذاب، زيادة العاصي من النعم هذا من عذاب الله له، لأن الله سبحانه وتعالى يستدرجه حتى يزداد من العصيان ليؤخذ على غرة فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن هذه النعمة، هذا العطاء ليس نعمة إنما هو نقمة. لو أراد إنسان أن يصيد صيدا وضع له حبا في الفخ وقبل الفخ بقليل من أجل أن يستدرجه إلى الفخ، هل هذا الحب إكرام لهذا الطائر أو من صالحه ولا وبال عليه؟ وبال عليه، ماذا يأتي أكل الطائر الحبتين أو عشر حبات ثم يصاد ويموت؟ هذا ليس عطاء، هذا استدراج، وهذا ضرر على الطائر أنه يجره إلى الفخ فيصيده فيموت. إذن لا تعارض بين العذاب الشديد وبين الاستدراج في النعم، وقد يجتمعان ولا لا؟ قد يجتمعان، إنسان يكفر بالله والله يزيده من الأموال والأولاد والصحة والأمن، ولكنه يكون في عذاب نفسي، إذن زاده من النعم الظاهرة استدراجا وأوقعه في العذاب الشديد النفسي، هذا موجود ويصل بكثير من الناس أو ببعض الناس إلى الانتحار والعياذ بالله، مع كونه من أغنى الناس وكونه في صحة وشباب ومع ذلك يقدم على الانتحار. لماذا؟ لأنه يعاني من عذاب نفسي شديد ولم تنفعه هذه النعم الظاهرة، نسأل الله العافية. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لغني، هذه لام التوكيد أيضا لأنها جاءت بعد إن، يبين موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، غني عن العباد، غني عن عبادتهم، غني عن جميع أمورهم، وأن عبادتهم لا تزيد في ملكه شيئا جل وعلا، وأن كفرهم لا ينقص من ملكه شيئا، فهو الغني والحميد المحمود، يحمده كل الخلق من الملائكة من السماوات والأرض والجبال والطير والدواب، كل الخلق يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فماذا يضر كفر من كفر من عصاة الإنس والجن؟ ليسوا بشيء، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الذي له كل شيء، وهو الحميد الذي تحمده الخلائق كلها، فلا يضره معصية العاصين، وإنما وبال كفرهم على أنفسهم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني الضلال شؤمه على نفسه. إن الله لغني، أي له الغنى المطلق، فهو المالك لكل شيء جل وعلا، خزائن ملأ عطاؤه كلام، حميد أي حامد ومحمود كما سبق في أول السورة. ثم شرع جل وعلا بذكر الأمم السابقة وما حل بهم من النقم وحذر من سلوك مسلكهم، نقف على هذا والله أعلم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.